أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة الثامنة، وأنه لا يجوز البيع نسيئة إلا مع التنصيص على ذلك، أو يعني إما بإذن عام مع وجود المصلحة، أو بإذن خاص في البيع. أما إذا لم يأذن فضلا عما إذا نهى عن البيع بنسيئة، فلا يجوز البيع نسيئة. والواجب في عدم جواز البيع الذي ورد في كلمات المتقدمين هو أن فيه تغرير بالمال وتعريض المال للخطر، هذا اللي ورد مثلا بعبارة التذكرة. قالوا ليس له أن يبيع نسيئتان بدون إذن المالك، لما فيه من التغرير بالمال، فإن خالف ضمن عندنا عند الإمامي، فإن خالف ما قال إنه بطلت المضاربة، قال لا ضامنة عندنا، جريا على ما أفادته الروايات. إن كان هنالك ربح فهو بينهما، وإن كانت وضيعة أو خسارة فعلى العامل لما كان مخالفة الشرط. لذا قال فإن خالف ضامنة، معنه ما في شرط، وإنما لم يكن هنالك إذن بدون إذنين، يعني خالف مع حتى مع المكان عدم الإذن، مش ضروري أن يكون هنالك اشتراط عدم البيع بنسيئة في البيع. إذا عبارة تذكر في المسالك، عفوا عبارة المسالك أن فيه تغريرا بمال المالك، يعني البيع نسيئة فيه تغرير بمال المالك، وأن الأمر فيه واضح عدم جواز البيع نسيئة. نعم عن المختلف أفاد غير ذلك في المختلف، وعن جمع من المتأخرين قال المنع عن البيع مش بس نسيئة، بل حتى النقد إذا كان فيه تغرير بالمال، والجواز إذا لم يكن فيه، يعني حتى جواز نسيئة إذا لم يكن فيه تغرير، بلا فرق بين أن يكون البيع نسيئة متعارف أو لم يكن متعارف. وهذا الذي ذكره في المختلف وذكره جماعة عدة دفع الإشكال، وحاصل هذا الإشكال هو أن التغرير، النسبة بين التغرير والبيع نسيئة هي نسبة العموم الوجهي في البيع، وذلك لأنه قد يكون البيع نسيئة لا ما فيه تغرير بالمال، بل فيه طلب مزيد من الربح ومزيد من الناتج في البيع، حيث أنه مثلا 20,000 درهم ألب للسيارات، ثم السيارات بده يبيعن في البيع، بده يبيعن مثلا نقدا، يمكن مش رح يربح هو المالك 1,000 درهم، بس إذا بيعن نسيئة يمكن يفيض الربح على مثلا 3,000-4,000 درهم في البيع. وكان من باع عليه نسيئة موثوقا في المقام، إما أنه ملي وواجد، أو أنه لا صاحب ذمي وصاحب عهد في البين لا يتراجع عنك، يعني كان في اختبار جرى عليه على أولئك اللي باعوا نسيئة، وبالتالي النتيجة على هذا النحو. فلا يكون في مثل هذا البيع نسيئة لمثل هكذا أشخاص تغرير، واضح. كما أنه أحيانا من بيع النقد، البيع النقد قد يكون فيه إذن التغرير، فالنسبة بين التغرير الذي ذكر كدليل وبين بيع النسيئة هي نسبة العموم الوجهي، يعني بعبارة أخرى التغرير ليس مضطردا في البيع، وإنما قد يكون هنالك تغرير في البيع النسيئة، وقد لا يكون، بل قد يكون التغرير في صورة البيع حينئذ النقدي في البيع. هذا اللي ذكروه، ولذا حينئذ لم يسلم هذا الدليل اللي ورد في كلام التذكرة واللي شرحه صاحب المسالك وقال وهذا والأمر فيه واضح، هذا من الأمور المسلمة الواضحة التي لا نقاش فيها في البيع، ليس البدة، كلما كان البيع بيع نسيئة كان فيه من إذن تغريب. هلأ إذا بدنا نجي للحاكم على وفق القواعد في البيع، وقت بدنا نتكلم بالبيع النسيئة أو البيع الناقض ما بدنا ننظر للشخص، بدنا نحكي أساس البيع النسيئة وأساس البيع حينئذ الناقض، هل يكون مستوجبا للتغرير أو لا يكون مستوجبا للتغرير في البيع؟ لا شك أنه بالعنوان العام بيع النسيئة واضح، خصوصا لشخص مش أنه بده يعتيش، يعني مش دكانجي بده يعتيش، لا، هيدا عنده فترة محدودة، المال رأس المال ليس ما، مش دكانجي وعنده رأس ميل إله وبيبيع لأشخاص كتير، بعضهم بينقضوا، بعضهم نسيئة في البين، وبعض النسيئة تطول حينئذ، وبعضها بيلقى بوقتها وإلى آخره، فبيضل عيش على هالكيفية، غرضه أنه يضل يأكل ويشرب وأموره حينئذ جيدة، فيرضى بهذا النحو حينئذ من النسيئة، رغم العلم بأن في هذه النسيئة تعريض المال للهلاك وتعريض المال للتلف وللضياع في البيع، خصوصا النسيئة بما يصرح بالديون الميتة، هذه الديون بتطول وإلى آخره، يمكن سنة سنتين 10 سنين خالص نفس الدين كأنه خالص، انت لك حق تطالبني وزمتي بتبقى مشغولي 10 سنين 50 سنة، بعد ال50 سنة بتعود زمتي مشغولي فيها، في هك عرف عند الناس، وممكن ما له لا اساس ولا اصل حينئذ شرعي وقانوني في البيع. على كل حال الذي اريد ان اقوله وهو ان نفس البيع النسيئه نفس البيع نسيئه، حيث انه ما عم تسترد مالك ابتداء، وإنما لأجل، وليس لك المطالبة بالمال إلا حتى يأتي حينئذ الأجل الذي أجل له حينئذ دفع المال في الله، في مثل هذه الفرضية والصورة إذا فيه حينئذ تعريض المال للتلف وللهلاك، ربما ينقض بعدين، ربما ينقض مش لأنه مش موثوق به، لأنه يمكن مش موفرة المادة بيده والمال بيده لحتى حينئذ يدفعه له، ساعتها بيجي الأجل، هذيك بيقول له أعطيني ميلي، هو بيقول له إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، صحت أتى الأجل بالسيدي، يعني يكون بين أمرين، بين إما هذيك قد ما في أجل لأنه الفلوس بتدفي له جيبته، وهو وجيبته أولى بها من جيبة حينئذ البائع اللي باعه مثلا هيدي السيارة اللي هو العام، أو لا، قد لا يكون أساسا هو واجد لهذا المال، هو بيقول له أتى الأجل وحان الأجل في البين، وهو هذيك عم بيقول له إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، فهذا شأن حينئذ الدين، جزما الدين بمعزل عن أن الشخص واجد مالي أو كان معسرا في البين، نفس حينئذ الدين، كان ثقة لم يكن ثقة، كان مأمونا، كان يخاف الله في حقوق الآخرين وفي أموال الآخرين بأي كيفية كان، هذا الشخص حينئذ نفس الدين هذا فيه تعريض للمال للهلاك وللتلف، فيه تغرير حينئذ بالمال، هذا اللي بدنا، هذا بالعنوان العام. هلأ في خصية مرات لا يكون الأمر فيه حينئذ كذلك، نقاط فدعوى أن النسبة بين التغرير وبين النسيئة بيع النسيئة هي نسبة العموم الوجهي، هذه دعوة حينئذ غير منظور إليها في المقام، نفس تدين المال هو تغرير بالنسبة إليه وجعله في معرض الخطر فيه، هل كان بإقراض أو كان ببيع نسيئة أو بأي شيء هذا فيه نحو تغرير بلا إشكال، بمعزل حينئذ عن الخصيات فيه. هذا الوجه الأول للمنع من البيع نسيئة، وحاجة البيع نسيئة إلى إذن من المالك، وعدم الاكتفاء بما أذن له المالك ابتداء في عقد المضاربة من أن يضارب برأس المال، فإن المضاربة برأس المال شيء، صب العمل الاسترباحي والاتجاري في رأس المال شيء، والبيع نسيئة حينئذ شيء آخر، بحاجة إلى إذن مستأنف، ولا يكون هذا الإذن حاصل بمجرد الإذن بالاتجاري في البيع، بل بحاجة إلى تنصيص حينئذ على هذا الإذن. إذا أذن به ونحن سواء إذن عام أو خاص، إذا لم يأذن فضلا عما إذا نهى عن البيع نسيئة، ففي هذه الصور المفروض أن الحكم هو ما أشرنا له في المسألة الخامسة. إذا خالف شرط المالك فمع الوضيع والخسار والتلف يكون ضامنا لما كان مخالفة الشرط، والربح يكون بينهما، فإن المضارة تكون صحيحة ويتقاسمان الربح ويتشتركان في الربح. هذا اللي إما على وفق القاعدة كما أسلف أو لا، لأقل الروايات، والروايات فيها من العموم ما يكفي، لأنها وردت في موارد خاصة يلتزم بها ليس إلا لا. حتى لو خرجنا الروايات على خلاف القاعدة كما هو مبنى الماتن، لأنه مبنى الماتن في الشرط الثامن أنه ما فينا نجمع بين التضمين وصحة المضاربة في البيع، ولكن مع ذلك التزم به هنا لمكان الروايات، والروايات ليست روايات خاصة يقتصر على مورد الروايات، بل هنالك من الروايات ما يستفاد منها العموم في البيع، وبالتالي نجمع بين تضمين العامل للوضيعة والخسارة لمكان مخالف الشرط وصحة المضاربة حيث يكون الربح بينهما. هذا المطلب الأول. هلأ الوجه الثاني للاستدلال على عدم صحة البيع نسيئة إلا بإذن المالك العام أو الخاص في البيع. الدليل الثاني وهو أنه هذا يكون تحويل للمال من المال من الناقب، لأنه شو عطى؟ عطى 20,000 درهم، وإذا 20,000 درهم ناقب في البيع، ابتداء يدين الناقب لا يجوز له، واضح. أعطى النقد لحتى شو يتجر فيه، ما أعطى النقد لحتى يدين. ورواية رفاع النحاس أو النخاس في هذا المفاد كما سوف نقف عليها مرة أخرى على ما سوف يأتي. أيضا يعد يتجر فيه، حول هذا النقد اللي هو 20,000 درهم إلى مثلا 4-5 سيارات في قلبه، بمعزل أنه فيهم ربح فيهم زيادة أو ما فيهم حينئذ زيادة في البيع، أو دي 5 سيارات اللي هن عبارة عن 20,000 درهم، 20,000 درهم اللي هي على ملك المالك، وهو دي السيارات ترجم إلى 20,000 درهم بمبادلة بيع وشراء بين العامل والبائع في البيع. هو دي عين وهو شيء خارجي وحسي في البيع. تحويلها إلى مثلا 20 أو 21,000 درهم أو 20,000 درهم أو 15,000 درهم تحويلهم، هذا القدر المتيقن، من عين من نقد إلى عين ومن عين إلى نقد في البيع. بعدك بتحكي عينهم بعين، يعني مال للمالك وعاؤه وظرفه الخارج، ما فيش. أما ابتداء أعطاك نقد، يعني مال ظرفه وعاؤه الخارج، حولته إلى مثلا سيارات وعاؤه أيضا الخارج، بعتها بشوي مثلا ب25,000 درهم بس وين؟ بذمة المشتري، فقد حولتها من الخارج إلى شو؟ إلى الذمة في البيع، حولتها من الخارج إلى الذمة، من المال الشخصي أو يخيئ من الشخص، من المال الخارجي في البيع، خلينا بهالعبارة، من المال الخارجي لوعاؤه وظرفه الخارج إلى مال كلي وعاؤه هو ذمة المشتري في البيع. هذا تصرف زائد في مال المالك، أنت مأذون بالبيع والشراء، البيع أنك النقد بتحوله لعين والعين بتحوله لنقد، أما تحول النقد لعين والعين اللي وعاء الخارج بتحولها إلى مال يكون ظرفه ورعاؤه ذمة الغير في البين، بمعزل عن قصة المخاطرة، بيدفع ولا ما بيدفع، مالي ولا غير مالي، موثوق ولا غير موثوق في البين، واضح. بمعزل عن ذلك هيدا نفس هيدا التحويل، هيدا فيه حينئذ ضرب من التصرف في مال الغير بلا إذنه، هيدا وجه ذكر في المقام. شو مكين خلينا نحكي هلا، خلينا نحكي بالتفاصيل. هلا الاخوين بردينين انه جايين خلينا نحكي لهم شيء هيك شغله، صب لهم مسبه ما حرزتكم هيك تشفي غليل، جايين وكلهم عاملين هيك لافله مكيفات لحتى يا مولي. هذا الكلام وان صدر من بعض الأعاظم إلا أنه يلاحظ عليه. بيع النسيئة إذا أريد به يعني ما يصابق بيع الكل في الذمة، هذا الكلام على الرأس والعين، فبيصير كل بيع كل في الذمة، هذا اللي منسأ إلى أمد إلى أجل في البيع، هو هذا بيع النسيئة. وما كان البيع حالا هو إذا خلاف البيع حيث ينقضه الثمن حالا وفي مجلس مثلا البيع في البيع، هذا اللي وهذا يمكن اللي بيتراءى حينئذ للأذى. إلا أننا بالمكاسب مر معنا واضح اليوم بعيد المسألة، مسألة غنية جدا فيها هذا المطلب، فيها مطلب تعاقب الأيدي، لأنه يمكن يمكن امرأته علي مرور الكرام بالمكاسب، بس ايضا رح نرجع هيدا المطلوب، هيدي مطالب غنيه للاخوين فيها ثروه علميه وفيها غنى بهذا المجال. حاصل ذلك وهو انه ما في ترابط بين النسيئه وبين ان يكون كلي في ذمه الغير. ليش؟ لانه المشكله باي شيء هو تحويل المال الذي وعاؤه وظرفه الخارج، المأذون حينئذ ببيعه، المأذون بالشراء والمأذون بالبيع، يحوله إلى مال وعاءه وظرفه ذمة المشتري فيه، هذه هي المشكلة. وهذه تصرف في مال الغير بلا إذنه، إذا أذن بإذن عام خاص به ونعمته، إلا إذا لم يأذن لا يجوز، حتى ولو لم يكن فيه تغرير بالمال وتعريض المال للهلاك في البيع. إلا أن بيع النسيئة والكل في الذمة ليس كذا، يعني ما في مساوقة بين عبارة البيع نسيئة والكل في الذمة، لا، قد يكون البيع نسيئة ولكنه لمال خارجي حينئذ في البيع، كيف ما بدش، والعكس صحيح، قد يكون حينئذ بيع كل في الذمة ولكن شو بالحرام، وهذا اللي بدنا ننشر له. أما بالنسبة لبيع نسيئة ويكون لمال خارجي مش لمال وعاء وظرف الذمة، بيجي المشتري قديش حقنا هودي السيارات، راح أخذ من المالك 20,000 درهم، اشترى فيهن 4 سيارات مثلا، كل سيارة ب5,000 درهم، واضح. إجا واحد تاجر جملة قال له قديش بدك إياهن، قال له بديهن ب22,000 درهم، 20,000 راس المال وفي 2,000 حينئذ فرجه قال له هودي إما على نحو المال الشخصي هودي 22,000 درهم أو على نحو الكل في المعين، عنده 10 أصرار، ذاك ملي جدا التاجر السيارات وإله سمعته بالسوق، عنده 10 أصرار كل صرة فيها مثلا 22,000 درهم، قال له هودي 22,000 درهم اللي لك هودي هني، بس مش هلا بعطيك اياهم، بعطيك اياهم مثلا بعد شهر، هودي 22,000 درهم في قلبي، واضح شخص هودي 22 وبدك تحط حارس عليهم واللي بدك يعمل او اختم عليهم بالشمع الاحمر اللي بدك اعمله حينئذ، هذا فيه تحويل المال، خليكم معي، تحويل المال حينئذ الخارجي والمال الشخصي الى مال كلي، ومن مال وعاؤه وظرفه الخارج إلى مال وعاؤه وظرفه ذمة المشتري، لا ظرفه الخارج، وهلأ بعده ظرف الخارج، كين 20,000 درهم وعاؤه الخارج، ال4 سيارات وعاؤه الخارج، و22,000 درهم وعاؤه وين الخارج، مش ذمة حينئذ. ولذا بعد ذلك إذا بدك الضمن حينئذ للمشتري بالضمن ضمان العهدة مش ضمان الذمة، بتعرض اللي شو اسمه. فالتعبير حينئذ بأن النسيئة لا يسابق حينئذ الكل في الذمة، لا، لأنه قد يكون النسيئة يعني التأجيل في دفع الثمن، طيب هيدا شو ماهية هيدا الثمن؟ الغالب أن يكون الثمن كله في ذمة المشتري، ولكن قد يكون الثمن ثمن شخصي وحاضر وموجود وهلأ بديش يدفعه بدي يدفعه بعض شو اسمه. هلأ شو السر شو الغاية مدر شو هيدي بتصير مسألة حينئذ فنية مربوطة بقوانين التجارات مدر شو إلى آخره. مثل واحد بيعمل له هلأ موجود بيعمل له شيك وموجود الأموال بالبنك مثلا، خلينا نقول على نحو الكلي في المعينة في البنك عنده مثلا 100,000 درهم مثلا، بيكتب له على 20,000 درهم بس مش هلأ بتقبضهم، بتقبضهم مثلا بعد شهر فيه لنكتة مثلا. هيدي ما فيش لا يعني بيع النسيئة هو أنه صار كل تحويله من مال شخصي وعاؤه وظرفه الخارج إلى مال كلي وعاؤه وحينئذ وظرفه ذمة المشتري في البين. لا، قد هو الأغلب وقد يعكس الأمر. هذا بالنسبة للبيع النسيئة. البيع الحال من قال أنه في يعني أن يكون أمر أن يكون نقد؟ لا، بالأغلب في بيع الحال أنه وهذا اللي هو موجود هلأ مثلاً أن يكون كليا في ذمة مثلا مثلا بفوت هلأ على الدكينة بيشتري له مثلا كيلو سكر أي شيء مثلا بيشتري من الدكينة بداش بيقول له مثلا افترض 5,000 ليرة مش أول الخمس الموجودين بجايبتك أو هود الخمسة اللي هن ببعض مثلا 10 اللي بجايبتك أو بعض 100,000 اللي بجايبتك في البيت كلية 5,000 أنت مسؤول عنها، بيجي بهو بيأمنه 5,000 من جيبته بيسدد له إياه بالوقت. هذا ليس بيع حديث النسية، بيع حار، ولكنه لم يكن بمال شخصي وبمال خارجي، لا على نحو المال الشخصي ولا بأن يكون الثمن شخصيا ولا نحو الكل في المعين، بل كان كل في الذمة وكان التسديد بهذا المال الخارجي حينئذ فيه. أغلب بيعاتنا، وهيدي بتذكروا ببحث الخمس وهو أن الثمن هل يأخذ صفة المثمن من حيث أنه إذا كان مثلا ربحا أو كان موروثا يعني كان كسبا وكان يتعلق بالخمس ولا لا. وقت اللي يميز بعض الفقهاء بين أن يكون حينئذ الثمن ثمن شخصي فيأخذ صفة المثمن وأن لا يكون ثمنا شخصيا في البعين بل الثمن كله والأداء والدفع كان حينئذ من مال خارجي في البعين. هنالك ورد نفس حينئذ هذا الكلام، ليس البت كلما كان الثمن حال يعني يكون الثمن شخص أو كل في المعين، وإذا كان الثمن مؤجل إلى أجل ومنسأ إلى أجل في البعين يكون الثمن حينئذ كليا وعاؤه وظرفه وذمة المشتري. لا، الأغلب هيك بس أحيانا أخرى لا يكون على هذا النحو. والحاصل أنه البيع نسيئة، خليكم مع البيع نسيئة لا يعني بالضرورة أنك حولت المال من مال خارجي وعاؤه وظرفه الخارج إلى مال كلي في ذمة المشتري وعاؤه وظرفه ذمة المشتري في البين، حتى يقال أن هذا التحويل نحو تصرف في مال المالك بحاجة إلى إذن المالك ولا يكون مستبطا هذا الإذن ضمن حين إذنه بأن يصب عمله الاسترباحي في رأس المال في البين. هذه نقطة أساسية وضرورية أن نلتفت إليها. فحينئذ هذا الوجه رغم أنه صدر من بعض الأعظم إلا أنه الجواب عنهم بهذه الكيفية. فالصحيح أن نرجع للتغرير، إذا تمت نقطة تغريره وأخذت مكانتها في عندكم بها ونعمت، وإلا ما في عندنا دليل حينئذ عن المنع بالبيع نسيئة وأنه يجوز البيع نسيئة كغير حينئذ نسيئة، إلا رواية شو اسمه رفاعة بن موسى النخاس أو النحاس اللي ما رأيت معنى تذكره في الباب الأول باب أحكام المضاربة، إسناد الشيخ عبد الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى اللي هو النحاس أو النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام في مضارب يقول لصاحبه، الصاحب اللي هو العامل في البين المضارب هون هو قطعا المالك، يقول لصاحبه إن أنت أدنته، وبعض النسخ أنت آذيته، إذا المال يعني يعيبه ويعمل فيه مثلا وضيع يعمل فيه نقيصة حينئذ في الباب، أو أكلته فأنت له ضامن. هذه العبارة قال فهو له ضامن إذا خالف شرطه. أيضا رواه الشيخ بإسناد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشة عن رفاعة بن موسى النحاس أو النخاس. هذه الرواية الشاهد إن أنت أدنت، إن أنت أدنته في قلبك بقرينة أو أكلته، الإدانة اللي بتكون ابتداء مو الإدانة التي تقع في طريق حينئذ البيع والشراء، إنه الأكل أو أكلته، أكل شو له خاصة بالبيع والشراء، يعني في عندك حينئذ تصرف يحرف رأس المال عن إنه أعطى رأس المال لحتى يتاجر فيه، أخذ رأس المال وأكل، ما له رابط بالتجارة، هذا التصرف لا يوصل رأس المال إلى الغرض المنشود منه اللي هو عمل التجار به وصب العمل الاسترباحي به لحتى يحصل على الناتج يقتسماني وبيوزعوه على بعض. هذا بالنسبة للأكل، كذلك الحال بالنسبة للإدانة، عطى رأس المال اللي يتجر فيه أم راح دينه للغير. هذا هو المتفاهم من بقرينة عطف أو أكلته على إن أنت أدنته، وبعض النسخ أذيته، واضح بهالقرينة يفهم من أدنته هالمعنى، الإدانة التي يعني بدينه إذا دينوا الآخرين بعد ما في الشغل يتاجر فيه، إذا أكلوا ما في يتاجر فيه، يعني يأتي بفعلين يكون ذلك الفعل منافي مع الغرض المطلوب من بذل المال للعامل، من تسليط الماء العامل على التصرف في الماء، رح تجر فيه أم أكل، رح تجر فيه أم دينه للآخرين. هلا البعض بده يحاول ان يستفيد ادنته الاطلاق، ادنته مطلقا، سواء كانت ادنته ادانه تعيق عمليه البيع والشراء او لا، ادنته تلك الادانه التي تقع في عمليه البيع والشراء لغرض حينئذ تحصيل الناتج وتحصيل الربح اللي هو مقامنا منه. هل اخذ 20,000 درهم اشترى فيهم 4 سيارات، أربع سيارات أم بيعن بقداش مثلا 22,000 درهم، بس شو دين في ذمة دين في ذمة المشتري في البيع، هذا نحو إدانة يعني بيصدق إن أنت أدنته أو أكلته، غايته أنت أدنته تدين وقع في طريق البيع والشراء اللي بيوصلوا إلى الناتج بيوصلوا إلى الربح. مرة أخرى لا، إدانة تعيق التجارة وتعيق المضاربة حينئذ برأس المال في قلبه. هذا الفهم أيضا لا يرجع لمحصلة، بل مراد بالإدانة هو المعنى الأول، بدين المال بحيث وقت بدينه بصير حينئذ بيد الغير، ما بقى في بيده ما يمكن أن ينفقه في بيعه وتجارته، يعني لا يبقى في يده مال موضوع لصب العمل التجاري والاستربحي فيه لحتى يحصل حينئذ الناتج، فيكون هذه الإدانة نظير الأكل، الأكل يعيق ويمنع يعني يزيل ويذهب الموضوع اللي هو متعلق العمل الاستربحي، لأنه أركان المضاربة شيئين، رأس المال وعمل العامل، رأس المال إما أكل أو شو أو دين للآخر، العمل عايش بدك تصبه، سوف يزول موضوع العمل وينتفي وينتهي موضوع العمل ولا يبقى حينئذ ما يمكن أن يصب العمل الاستربحي ضمنه في قلبه. من هنا حينئذ لا شك أنه يدعى على خلاف الغار، حتى لو لم يشترط ذلك، حتى لو لم يشترط، قال إذا خالف وله ضامن إذا خالف شرطه، حتى لو ما شرط عليه ذلك، إذا الأمر واضح، أنا أعطيتك إيه لحتى تتاجر فيه، ما أعطيتك إيه لتيك ولا أعطيتك إيه لتروح تدينه للآخر، لا أعطيتك إيه لتصب العمل الاستربحي والتجاري فيه حتى يحصل ناتج، هذا هو الذي حينئذ يكون متفاهما فيه. هذا أول. ثانيا قال له إن أنت أدنته، أدنته شو خاصة بمسألتنا؟ مسألتنا تأجيل دفع الثمن اللي هو بيع النسيئة وتأجيل بيع دفع الثمن مع أدنته بالنسبة، مش ما في تصاوق بينهما كما أشرنا في مستهل هذا البحث، ليه؟ لأنه قد يكون ثمن شخص وفي صرة مضبوطة وختم عليها بالشمع الأحمر، هذا ميلك بس مش هلا بدي أعطيك إياه، إذا ميلك وفي الربح بس مش هلأ بعد مثلا 10 أيام بعد شهر، إذا يصدق عليه أنه حينئذ بيع نسيئة، وليس بيع حال في البيع، حيث يكون الثمن مؤجل. وقت نحكي الثمن مؤجل بمعزل أن يكون ثمنا كليا أو ثمنا شخصيا، وعاءه الخارج أو وعاءه ذمة مثلا المشتري فيها، هذا هو الثمن المؤجل. يعني التأجيل يعني ضرب أجل لدفع الثمن في البيع، بحيث قبل حلول الأجل ما له حق المطالبة بالثمن، بمعزل عن وعاء الثمن. هل وعاءه الخارج شخصي كلي في المعين، أو وعاءه الذمة بكن يكون كلي في الذمة في البيع؟ هذا اللي يفهم مما يعني لا اصلا ما لهش حق مطالبه فيه قبل الشهر. هذا بيع النسيء هو هذا معناه فيه. هلا بيبقى انه لا بحال انه خذه ورجع قال له خليه عندي لشهرك، بنبسط شوف الدراهم والدنانير مثلا جايبت من هلا لشهر مثلا، بس هو لا هيدا هو بيع النسيئة هو هيدا معنى. ولا يراد ببيع النسيئة معنى بيع النسيئة هو ضرب الأجل بالنسبة للثمن، التأجيل بالثمن. شو الثمن؟ الغالب يكون كل مش كل خارجي، كل في ذمة المشتري، بس أحيانا قد يكون لا ميل حينئذ شو خارجي في البيت، هونيك بيكون ضمان وضمان ذمة، وهون يكون ضمان وضمان عودي فيه. وقت بحل الأجل بيقول له تعال تفعل الثمن وبيضمنه وتعال، بمعنى أنه بيبذله مش ليس تفريغا للذمة وإشغالا للذمة، وإنما إشغالا للعهدة بهذا الثمن الشخصي اللي كان حاطط عليه مثلا إشارة أو إشارة حمراء بحيث ما حد يقدم عليه ورجع طيب بعد شهر. هذا التأجيل بالثمن حتى لو كان ثمنا شخصيا. هيدي التفتوا لو مرت معكم ببيع النسيئة. هلا وقت بيقول بيع نسيئة معناتها بل مر معكم انتوا اغلب البيوعات نحن اللي بايدنا. هلا ما بيروحش بيشتري له مثلا، هلا بجيب الاخوين هن وجيين مثلا قبل ما يصنوا السن الحسنة الشيخين الكريمة كانوا يجيبوا معهم قهوة من برا، واضح بداش مثلا فنجين القهوة افترض ب 2000 ليرة، بألفين ليرة كان شخص 2000 ليرة عودة موجودين بيدك، أو كلي 2000 ليرة موجودين في جيبتك مثلا في مبلغ 2000 ليرة هلا موجودين معك مش موجودين بتاخذهم من حد بتدفع لي، المهم 2000 ليرة يعني 2000 ليرة على النحو الكلي في ذمة المشتري اللي بده ياخذ فنجين القهوة وبيسدد له هلا، مش بيقول له بعد مثلا شهر ولا بعد كذا، حيث ما أجل في الثمن بده يكون الثمن حال. ولكن الثمن قد يكون شخصي وقد يكون خارجي نحو الكلي في المعين، وقد يكون لا كلي في الذمة بس تسديده يكون الآن. هون بتقول تحويل الكلي إلى مثل كيف تحويل المال الشخصي والخارجي إلى مال كلي في الذمة، هون تحويل الكلي في الذمة إلى مال حينئذ خارجي في البيت. وهيدي النقطة مرت بالمكاسب مرت معكم ببحث الخمس أيضا إذا بتتذكروا مر معنا النقطة مربوطة بهذا الجانب، هو أن الثمن هل يكسب صفة المثمن من حيث أنه كسب وربح في البين، أو مثلا مال موروث أو مال هبة أو كذا. وفرق بعض الفقهاء هنالك بين أن يكون الثمن شخصي أو أن يكون كليا في الذمة والتسديد كان لم يكن حينئذ، حيث أنه بالثمن الشخصي يمكن أن يأخذ تلك الصفة، أما إذا كان كليا في الذمة لا يأخذ حينئذ تلك الصفة في البيع. والله تعالى هو العالم بحقائق الأمور، تتم تأتي إن شاء الله غدا الحمد لله.